أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة 22، وكان الفرع الأول فيها بعد زواجه وعقده على ابنة الأخ مثلا، ادعت العمة أنها لم تأذن، وادعى الزوج أنها أذنت، فوقع التنازع بينهما. المعلقون على العروة بنوا هذه المسألة على أصالة عدم الإذن الموافق لقولها، حيث إنه نشك بعد هذا النزاع في تحقق الإذن وعدمه. الإذن أمر حادث، والحادث مسبوق بالعدم، فمرجع أصالة عدم الإذن إلى استصحاب عدم الإذن، فهذا الاستصحاب موافق لقول العم. هذا الاستدلال واجهته مشكلة حاصلها أنه في المقام يوجد أصل آخر يوافق قول الزوج. ما هو هذا الأصل؟ هو أصالة الصحة. هذا الأصل العقلاء الشرعي مفاده أنه إذا صدر عمل من قبل مسلم نحمل هذا العمل على الصحة، وهذا الرجل صدر منه عقد على ابنة الأخ، وشرط الصحة بحسب الفرض هو أن تأذن العمة، فهذا يعني بمقتضى أصالة الصحة أنه قد أحرز هذا الشرط. فالأصل العقلائي يوافق قول الزوج. أجابوا عن هذه المشكلة بأن أصالة الصحة في المقام لا تجري، فيما لو كان المتمسك بها طرفا من أطراف النزاع. هناك فرق بين أنظر إلى شخص يصلي، أحتمل أن يكون أن هذا يصلي بدون وضوء، وأحتمل أن قراءته غير صحيحة، كل هذا محتمل. ما الذي يجوز لي أن أأتم به؟ البناء على أصالة الصحة. أما هو نفسه لا يستطيع أن يصحح صلاته بأصالة الصحة، بل لا بد أن يجري سائر الأصول. أنا قبل قليل لم أكن على وضوء، الآن أشك أستصحب عدم الطهارة، أو يوم أمس لم أكن أحسن القراءة، اليوم أستصحب عدم إحساني للقراءة، أو إذا كان بعد الفراغ من الصلاة تجري قاعدة الفراغ، وإذا كان في أثناء الصلاة تجري قاعدة التجاوز، لأني أتمسك بما يسمى بأصالة الصحة، أو ما يرتبط ببحثنا. إذا رأيت ابنة الأخ تحت رجلين، طبعا استعمال كنائي، يعني رأيت زوجة له، وأشك بأن العم قد أذنت أم لم تأذن، أقول هذا مسلم أحمل فعله على الصحة. أما أنا العاقد على ابنة الأخ والمتنازع مع العمة، لا أستطيع أن أتمسك بأصالة الصحة. تماما نظير ما لو تنازعنا في كتاب مثلا تحت يدي، أنا أقول هذا ملكي وأنت تقول هذا ملكك، فلا نستطيع أن نقول بما أنه تحت يدي لأني أتمسك بقاعدة اليد، بما أنه تحت يدي والإنسان المؤمن لا يتصرف بشيء إلا إذا كان على وفق الضوابط الشرعية، فمقتضى أصالة الصحة أن الكتاب لي، ولا نطبق قواعد باب القضاء على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لا، الأمر لا يصح. ففي المورد الذي يدخل الشخص طرفا في النزاع لا يمكن أن نجري في حقه أصالة الصحة، فبناء على ذلك القول قول العمة لموافقة قولها لأصالة عدم الإذن، لاستصحاب عدم الإذن. هذا ما بنى عليه صاحب العروة ووافقه عليه من تأخر عنه. بعض الإخوة أروني في المجموعة أرسل سؤالا في المقام، وباعتقادي سؤال مهم ومفيد، ومثل هذه الأمور شوف الطالب قد يدرس القواعد الكلية في الأصول، القواعد الكلية في أبواب الفقه، لكن تبقى عنده مشكلة في عملية التطبيق. إذا تعتبر من أهم قواعد البحوث النقدية قاعدة أن الاعتقاد بالكبرى الكلية لا يلازم الاعتقاد بالانطباق، يعني إذا أنا وأنت تنازعنا على مورد، جئت أنت قلت لي في كبرى كلية خبر الواحد حج، وأنا أؤمن مثلك أنه حج، لكن ليس من الضروري في هذا المورد يكون الحق معك. ليش؟ لأنه قد لا يكون المورد من صغريات حجية خبر الواحد. وهو كان أحد العلماء يردد هذه المقولة، أن أكثر النزاعات العلمية هي نزاعات صغروية، يعني نزاعات في الانطباق وعدم الانطباق. في الأعم الأغلب أكثر الكليات والكبريات محل ماذا؟ توافق. قد أختلف معك ماذا؟ في دلالة هذا الدليل على هذه الكبرى وعدم دلالته، أما في أصل الكبرى كلانا نسلم بأن خبر الثقة ماذا؟ حج. أنت تؤمن بحجيته بآية النبأ، أنا أؤمن بحجيته بسيرة العقلاء، وإلا أصل الكبريات في الأعم الأغلب تكون مورد ماذا؟ وفاق، وإنما الكلام ماذا؟ في الانطباق. سؤال الأخ هكذا، أنه الآن هناك نزاع بين العمة والزوج، في موارد النزاع في باب القضاء عندنا كبرى مفادها على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، شرعية القاعدة. وأيضا الفقهاء تصيدوا قاعدة لتشخيص المدعي والمنكر، أو عدة قواعد. من جملة القواعد المذكورة للتمييز بين المدعي والمنكر أن المنكر من كان قوله موافقا للأصل، عشان كذا. وفيما نحن فيه قبل قليل أثبتنا أن العم قولها يوافق أصالة عدم الإذن، فالعم باصطلاح قواعد باب التنازع ماذا تسمى؟ ممكن. فعلينا أن ماذا؟ أن نطلب منها اليمين، لأنه على المنكر اليمين. فلماذا لم نطبق قانون بابل القضاء؟ هذا سؤال ذكره أحد الأعزة على المجموع. ما رأي الإخوان؟ لماذا هنا الفقهاء لم يطبقوا هذه القاعدة؟ فنقول القول قولها لكن مع يمينها، مع أنه لم يقيد هذا. لا، القول قولها، فيبنى على بطلان ماذا؟ عقد ابنة الأخ. نلتفت جيدا، هذا الكلام يكون صحيحا فيما لو كان هناك حق وقع عليه التنازع. يرحمكم الله، وليس كل تنازع يرجع فيه إلى قانون باب القضاء. فمثلا تنازع الإمام والمأموم، هذا يرى أنه صلى 4 ركعات وهذا يرى أنه صلى 3 ركعات، هل نذهب إلى القاضي؟ حتما لا. فإذا ليس كل تنازع مهما كان يرجع فيه إلى قانون بابل القضاء، بل التنازع الذي يرجع فيه إلى قانون باب القضاء ما كان يجر حقا أو يمنع من حق، هذا نرجع فيه إلى القاضي ونطبق قانون باب القضاء. فيما نحن فيه، نحن الآن في المسألة 22 صحيح؟ تقدم في المسألة 18 البحث عن أن اعتبار إذن العم والخالة هل هو حق أم حكم شرعي؟ ذكرتم هذا البحث، وقع النزاع هل هو حق أو حكم شرعي، واختار صاحب العروة وأكثر المعلقين وتبعناهم على ذلك أن إذن العم هو حكم شرعي وليس بحق حتى تترتب عليه آثار الحق. من أنه لأنه الحق تعرف أنه حينئذ يكون قابل للإسقاط، قابل للمعاوضة، بخلاف الحكم الشرعي. مثل مسألة النفقة، النفقة بالنسبة للزوجة والنفقة بالنسبة للأقارب، الأب والأم والأولاد. بالنسبة للزوجة النفقة ماذا؟ تعتبر حقا. فلو فرضنا كنت معسرا فلا يسقط حقها، يبقى في ذمتي. فمر هذا الشهر هي رتبت نفسها بأي طريقة أكلت، ولكن تبقى ذمتي ماذا؟ مديون لها إلى أن أصبح في ميسر. بينما النفقة على الأب والأم والأولاد إنما هو تكليف شرعي. فإذا كنت في يوم من الأيام ما عندي مال، مضطر، الاضطرار حد التكليف، يسقط التكليف ولا تبقى ذمتي ماذا؟ مشغولة بالتكليف. هناك فرق بين الحق والحكم. بنينا في المسألة 18 أن اعتبار إذن العماء هو حكم شرعي وليس من الحقوق. هنا تظهر الثمرة. بناء على ذلك هذا التنازع ينجر إلى أي شيء؟ إلى أن زواجي من ابنة الأخ هل هو محكوم بالبطلان أو هو محكوم ماذا؟ بالصحة. لأن هناك حق أخذته من العمة فتنازعنا عليه حتى نرجع إلى قانون بابل القضاء. ملتفت إلى هذه النقطة؟ فهذه تماما مثل مسألة صلاة الجماعة، حكم شرعي، ذمتي بريئة. فرغت ذمتي من صلاة الظهر أم لم تفرغ؟ مرجع النزاع إلى هذا. وهنا فيما نحن فيه مقاربتي لابنة الأخ هل يعد حراما وزنا أم يعد ماذا؟ حلالا ومشروعا. فمرجع هذا النزاع ليس إلى ثبوت حق وأخذ حق كي نرجع إلى قانون بابل القضاء. فلأجل ذلك اكتفوا أنه في مقام تبرئة الذمة بالنسبة للزوج قالوا بأن الأصل الذي يجري في المقام هو أصالة عدم الإذن. فإذا التفت، هذه لا تكون لك زوجة، زواجك منها يكون باطلا، فلو قاربتها يكون ذلك محرم. هذا الذي نريد أن نثبته، ولا يوجد في البين أي حق أخذ نريد أن نسترجعه. فعلى هذا الأساس وإن كان هناك تنازع إلا أن هذا التنازع ليس من النزاعات التي تطبق عليها قواعد بابل القضاء. واضح صار الفكرة؟ يعني ما نحن فيه ليس من صغريات كبرى بابل القضاء. هذا تمام الكلام في الفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني في هذه المسألة إذا كان النزاع بين العمة وابنة الأخ، طرف في النزاع مع العمة هو ابنة الأخ لا الزوج. ابنة الأخ تقول أذن لك، أذنت له، وهذه تقول لم أذن. فالكلام هو الكلام، لكن يبقى النقطة في المقام أغفلت في كلماتهم، وهو أنه فيما لو وقع النزاع
بعد موت الزوج. فهنا يوجد حقوق، فهل ترث ابنة الأخ أو لا ترث؟ الآن تنازعوا، أصلا كان مغفول عنها، العمة في بلد وابنة الأخ في بلد آخر، بعد مات الزوج فبين أنه متزوج من العمة ومتزوج من ابنة الأخ. ادعت العمة أني لم آذن له، فالمعقود عليها بالعقد الباطل لا ترث. فإذن هناك حق يدخل ويخرج، فهل يمكن أن نكتفي بأصالة عدم الإذن، أم يعتبر هذا من صغريات باب القضاء؟ مقتضى ما ذكرته قبل قليل أن يكون هذا من صغريات باب القضاء، أن نطبق فيه قانون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. لكن هذا في كلامهم، هذا الفرع في كلامهم قد أغفل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمسألة الثانية والعشرين. المسألة اللاحقة مسألة 23 يقول: إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت. هلا العبارة وشك أو وشك لها قابلية كلا القراءتين، وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا، حمل فعله على الصحة. بعض المعلقين على العروة حمل عبارة المات على الأعم من شك أو شك. التفت جيدا، يعني مرة الشاك والزوج، ومرة الشاك لا هو أجنبي. وعليه فهنا فرعان: الفرع الأول أن يكون الشاك غير الزوج، فالحكم بالصحة واضح، لأن هنا تجري أصالة الصحة لأنه ما في نزاع، والشاك هو واحد أجنبي، مثل كما قلت لك وجدت رجلا في بيته ابنة الأخ، أقول هذه هل تزوجها بإذن أو بدون إذن؟ أقول هذا مسلم، أحمل فعله على الصحة. لا شك هنا أن أصالة الصحة في هذا الفرع الأول جائز. الفرع الثاني أن يكون الشاك هو الزوج. الذين عمموا عبارة المات على المبني للمعلوم بأن يكون الشاك هو الزوج، برروا الحكم بالصحة وجريان أصالة الصحة بأنه في المسألة السابقة منعنا عن جريان أصالة الصحة لوجود نزاع، والزوج هو طرف في النزاع. أما هنا المفروض لا يوجد نزاع، هو شك، فلا يوجد مانع من جريان أصالة الصحة. المقتضي لأصالة الصحة موجود، وهو أدلتها المذكورة في بابها، والمانع مفقود، لأن المانع بحسب الفرض هو أن يكون طرفا في النزاع، وهو في هذه المسألة ليس طرفا في النزاع. واضح؟ لأجل ذلك عمموا الفعل على البناء للمعلوم. وهكذا كان استدل بذلك السيد الخوي أيضا في بحثه، أنه المفروض الرجل وابنة الأخ قد توافقا على حصول العقد، ما في نزاع، والعمة لم تنازع بحسب الفرض، ولا يدخل في المسألة الصادق، فقط يوجد شك من قبل الزوج أنه أخذ إذن العمة أم لم يأخذ، فيبني على أصالة ماذا؟ الصحة. ومثل البعض لذلك بهذا المثال، أنه الآن لو أقدمت أنا على بيع بيتك، وأنت لم تنازعني في ذلك، ولكن بعد ذلك حصل شك أني عندما بعت البيت هل كنت قد أخذت منك الإجازة، أو أن بيعي ماذا؟ بيع فضول. فقالوا في هذه الصورة باعتبار لا يوجد إنكار من صاحب الملك نبني على الصحة، ولا يتوقف صحة بيع الدار على إجازته اللاحقة بعد ذلك، فيكون البيع صحيحا، ولا يوجد أحد يتردد في صحة هذا البيع وحصول النقل والانتقال. هذا ما ذكروه في هذا الفرع الثاني.
يكون من قاعدة البراءة.
نعم.
يكون من صغريات
قاعدة. خلينا نشوف. ظاهرهم أنه أصالة الصح وليست قاعدة الفراغ. ليش؟ لأنه هذه المسألة عطفوها على المسألة السابقة، أنه في المسألة السابقة لم نجري أصالة الصحة لوجود مانع، أما هنا نجريها لعدم وجود مانع، فالمقصود أصالة الصحة تلك المتقدمة. في ما ذكر في المقيس والمقيس عليه يوجد تأمل، وذلك باعتبار أن الشك من غير الأجنبي كما في الفرع الأول قد يكون من الزوجة وهي ابنة الأخ، وقد يكون من الزوج. وفي المقيس عليه قد يكون الشك من المشتري، وقد يكون الشك من البائع. فإن كان الشك من الزوج في المقيس ومن المشتري في المقيس عليه، هذا لا إشكال في جريان أصالة الصحة. ليش؟ لأني أشك في فعل الغير، أن هذا المشتري عندما باعني أخذ إذنا. وهذا الزوج عندما تزوجني كمل كل الشرائط بما فيها الإذن، فهذا شك من الغير، وهذا لا شك أنه تجري فيه أصالة ماذا؟ الصحة، لأنه من باب حمل فعل الغير على الصحة. أما بحسب فرض الفرع الثاني، الشك من العاقد نفسه، أنا الذي عقدت، شككت أنه حينما عقدت هل كنت قد استحصلت الإذن أم لم أستحصل الإذن، وأنا البائع عندما بعت شككت هل أخذت الإجازة أم لم أخذ الإجازة، فهو شك في فعلي نفسي. فإذا كان المقصود من أصالة الصحة ذاك الأصل المتقدم الذي وقع معقدا للإجماع، موردا للإجماع والسيرة، فلا نعتقد بإمكان جريانه لا في العقود ولا في العبادات، إذا كان مقصود أصالة الصحة المستقلة، لما عرفت سابقا من أن الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيما لو شككت في فعل غير. ولذا كثير من الفقهاء جعلوا أصالة الصحة وقاعدة سوق المسلمين من باب واحد، قاعدة سوق المسلمين يعني أنا أجريها في حق نفسي أو أجريها في حق السوق الذي أدخل عليه، اتفقنا؟ فكذلك قاعدة الصحة أجريها في حق فعل الغير، سواء في الأمور التي يترتب عليها أثر شرعي وعقوبة وما شابه ذلك، أو حتى في الأمور الأخلاقية أيضا نبني على أصالة الصحة، لا أسارع إلى التهمة. إذا رأيت رجلا يمشي مع امرأة فلا أحمل، أو يختلي بامرأة فلا يجوز لي أن أحمل ذلك على الخلوة غير الشرعية، بل أحمله على الأحسن وأقول أن هذا إنسان مسلم ويعرف الأحكام الشرعية فلا بد أنه مراعي للضوابط. فإذا أصالة الصحة بمقتضى أدلتها إما أنها ناظرة إلى فعل الغير، أو أنها غير واضحة فيقتصر على القدر المتيقن. هذا إذا كان مقصود من أصالة الصحة ما يرجع إلى تلك القاعدة. أما لو كان المقصود في المقام من أصالة الصحة قاعدة الفراغ، بحيث يقال هكذا أن أدلة قاعدة الفراغ وإن كانت واردة في مسائل باب الصلاة، لكن التعليل الوارد فيها بكبرى ارتكازية، فتماما يصبح ذلك نظير الاستصحاب، حيث إن صحيحة زرار الأولى في باب الاستصحاب ناظرة إلى الشبهة الموضوعية لتحقق النوم الناقض للوضوء. الفقهاء لم يأتوا ويقولوا إذن الاستصحاب خاص بباب الوضوء، بل عمموا الاستصحاب على كل الموارد. ليه؟ قالوا لأن التعليل كان بكبرى ارتكازية، لأنك كنت على يقين فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا بعينه يجري أين؟ في قاعدة الفراغ، لأن الإمام عليه السلام علل أيضا بكبرى ارتكازية، لأنك حين العمل ماذا؟ أذكر منك حين الفراغ. فمقتضى هذا التعليل بالكبرى الارتكازية أن لا نخصص قاعدة الفراغ في العبادات فضلا عن أن تكون في باب الصلاة. وهنا المفروض أن العقد قد تم وانتهى، فشك في تحصيل الشرط بعد الفراغ من العمل. فنقول أأنت حين العمل أذكر منك بعد الفراغ من العمل، فنبني على الصحة. وقاعدة الفراغ عند المحققين متقدمة على أصالة عدم الشرط أو الجزء، ولأجل ذلك في باب الصلاة دائما مع قاعدة الفراغ يوجد استصحاب. أنا بعد الصلاة شككت قرأت أم لم أقرأ، القراءة أمر حادث مسبوق ماذا؟ بالعدم، مقتضى الاستصحاب عدم القراءة، مع ذلك قدموا قاعدة الفراغ. حتى لو قلنا بأن قاعدة الفراغ من الأصول العملية تقدم على الاستصحاب، يعني على الرغم من قوة الاستصحاب، الاستصحاب أصل محرز، على الرغم من ذلك قاعدة الفراغ تقدم عليه، فضلا عما لو قلنا بأن قاعدة الفراغ ماذا؟ أمارة، من باب أولى تقدم عليه. لو قلنا بأن قاعدة الفراغ من الأصول العملية، مع ذلك تقدم على الاستصحاب لوجود كبرى كلية تنطبق في المقام عرفية، وهو أنه كلما كان عندنا دليل يعارض دليلا آخر وكان الالتزام بالدليل الآخر يؤدي إلى لغوية الدليل الأول، القاعدة ماذا تقول؟ ما يلزم لغويته يكون هو المقدم. شوف هنا، لو قدمنا الاستصحاب في باب الصلاة، لو قدمنا الاستصحاب لا يبقى مجال لقاعدة الفراغ، ما لا يبقى مورد لقاعدة الفراغ، بينما لو قدمنا قاعدة الفراغ يبقى موارد لقاعدة الاستصحاب. عند الشك صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة في عصر الغيبة، ما في قاعدة فراغ في استصحاب. يعني عندما تكون النسبة في الموارد نسبة الخاص إلى العام، لو قدمنا العام يصبح الدليل الخاص ماذا؟ لغو، بينما لو قدمنا الدليل الخاص الدليل العام له موارد أخرى لا يلغو. فلأجل ذلك التزموا بتقديم قاعدة فراغ. فإذا كان المقصود من تصحيح العقد هو تصحيحه بقاعدة الفراغ، فصحيح على تقدير جريانها تقدم على أصالة عدم الإثم. لكن يوجد إشكال. أولا، غير مسلم عند جميع الفقهاء تعميم قاعدة الفراغ على باب المعاملات. يعني بعد اللتي والتي كثير من الفقهاء يعممونها على الطهارة وعلى باب الحج، هذا غالب الفقهاء كذا. أما أنهم يلتزمون بجريانها في باب المعاملات لا، فتكون المسألة ماذا؟ مبنائي. هذا أول. ثانيا، مع قطع النظر عن هذا الإشكال المبنائي، ظاهر كلمات هؤلاء أن أصالة الصحة التي يجرونها في المقام هي ما تقدم في المسألة السابقة، وهي ليست قاعدة الفراغ. فمسألة محل إشكال يعني. طبعا المهم هو الإشكال الأول، هذه المسألة تصبح مبنائية. من يؤمن بتعميم قاعدة الفراغ على غير باب الصلاة وما شابه ذلك ويعممها على المعاملات، فهنا مقتضى قاعدة الفراغ الالتزام ماذا؟ بالصحة. وإلا فيكون الجار في المقام أصالة عدم الإذن، فلا بد له من تحصيل الإذن اللاحق، لما تقدم في بعض المسائل سابقا أنه لو عقد عليها بدون إذن ثم أجازته، تعرضنا سابقا لهذا البحث. هذا تمام كلامي في المسألة الثالثة والعشرين. مضافا إلى ذلك، يعني لو قلنا أصالة عدم الشرط تجري لا تجري، فأصالة الفساد في العقود جارية. بعد شكي هذا، أشك في أنه هل يجوز لي أن أقاربها، يعني هل يترتب الأثر على هذا العقد؟ مقتضى أصالة الفساد في العقود أن لا يترتب الأثر على هذا العقد، لكن بشرط طبعا، إذا قلنا بعدم جريان استصحاب عدم الإذن. أما لو جرى استصحاب عدم الإذن فيقدم على أصالة الفساد ضرورة تقدم الأصل السببي على المسبب كما أوضحناه في جلسة سابقة. والحمد لله رب العالمين.